بسم الله الرحمن الرحيم.
من مدرسة الربانية نتحدث.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. مع مجلس تحديث جديد، يقول الشيخ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الجماعة والإمامة. الباب الأول في هذا الكتاب باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. الله أكبر. هذا حديث جليل عظيم في مسألة وجوب شهود صلاة الجماعة التي فرط فيها أناس كثيرون. أيها الإخوة، أيسر تعليق يمكن أن أذكره هنا أن بعض طلبة العلم لكونه يدرس العلم، لا أقول يأخذ بالرخص، فالأخذ بالرخص لا ينافي تقوى ولا ينافي يقينا، وإنما أقول يتتبع هواه. حلوة دي، يتتبع هواه، أنه يظل يذاكر ثم ما يوافق هواه من الأقوال هذا هو القول المرضي عنده. ولو أنه طالب العلم هذا كان رجلا تقيا حمد الله على تيسير العلم له، وعلم أن من أدلة تيسير الجنة تيسير العلم، لشهد الجماعة فرضا واجبا لازما عليه شخصيا حتى ولو رخص في ذلك للآخرين، لشهد أنها فرض عليه. أيها الإخوة، قد تستلزم بعض المواقف لأفراد الدعاة أو أفراد طلبة العلم أن يوجبوا على أنفسهم النوافل. قالوا كنا نضحك ونتبسط، فلما صرنا يقتدى بنا لم يعد يسعنا ذلك. الأمور تختلف. فلذلك هذا الحديث كما استدل به الإمام البخاري وبوب وجوب صلاة الجماعة، وهذا ما أعتقده وأدين الله به، أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عقل حر مكلف. اللي أكثر طلبة العلم حين يرى الخلاف في المسألة يخرج من الخلاف، لأن اللي يريحه مش فرض عين، وينام ويريح. هو ده اللي قادك إلى العلم، أن تخسر من جيل إن نحن متفقون بعيدا عن فرض أم مستحب، متفقون على أن صلاة الجماعة أفضل ولا لا؟ ولا لا؟ ولا لا؟ مش متفقين العلماء، بلاش إحنا، إحنا مين؟ العلماء متفقون حتى وإن كانت صلاة الجماعة تستحب، إلا أنهم يقولون أفضل بدليل الحديث 27 درجة. فلما تترك الأفضل يا مسكين، يا بائع نفسك لهواك، لما تترك الأفضل وأنت الأولى أن تتحرى الأفضل؟ أليس هذا حريا أن نشتري هذا الكنز شهود الجماعة وإدراك فضيلة الصف الأول وسماع القرآن من غيري وتكثير سواد المسلمين وعمارة المساجد والخطى في الذهاب والمجيء؟ كل هذا تبيعه لأجل هواك أن تستريح، وأنت لك جنوب تحتاج هذه الخطوات لتمحوها. الأعجب أن تجد إنسانا يقرأ ويأتي من كلام يخرج من نقاش العلماء للدليل، ولا شفت ده بيقول لك أن الحديث ده دليل على أن شهود الجماعة مش فرض عين. ليه؟ ما الرسول له هو ثم أخرج مع ثم أخالف إلى رجال، يبقى الرسول مش يصلي جماعة، هيأمر واحد يصلي بالناس هو يخرج مش يصلي بأول رسول أين الحديث؟ عشان كده شو المخ بقى؟ يعني هو الرسول بيقول أنا هروح أحرق لو مش هديش معانا صلاة الجماعة عشان تستدل بيه أنت، يعني الرسول بيقول كده عشان يبقى دليل على انه ما يكونش صلاة الجماعة مش شرط. في المخ يقول لي انت بتتكلم في ايه، ده العلماء اللي قالوا كده، ده كلام علماء كده، انت طلعت بدي واحنا هنقلبها تربية ولا ايه؟ ده مجلس حديث، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة. وكان الاسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد اخر، وجاء انس الى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. شو الرجالة يا أخي؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب25 درجة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى، اللهم صل عليه اللهم ارحم، اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. مغبون هو الذي يفقد كل هذا. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة فقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها بسبع وعشرين درجة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. إيهن حكيم الأمة أبا الدرداء رضي الله عنك، فكيف نقول نحن في زماننا وقد ضاعت الجماعة أيضا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن برير بن عبد الله عن أبي وردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قرأت هذا الحديث منذ زمان زمان في صحيح الجامع، وسبحان الملك أشارني هذا الحديث. غصن شوك في الطريق، إنسان يركنه على جنب، ربنا يشكر له ويغفر له، كريم قوي، كريم كريم سبحانه وتعالى. قلت الناس ما تدخلش الجنة ليه إذا كانت المغفرة والشكر بالبساطة والسهولة دي؟ هو ده الاستهتار بالعمل. الإنسان قدامه أعمال صالحة كثيرة يقدر يعملها ويستهتر ويفوت ده ويفوت ده ويفوت ده فتفوت الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. بعض الناس يحب أن يتوسع في مثل تلك المسائل، مسألة الشهداء، المطعون الذي أصابه الطاعون، ثم يذكر ان مثلا النهارده مرض السرطان هو الطاعون. لا، الطاعون كان يصاب به مرض معين فلا تخرج عنه. والمبطون هو الذي يمرض بداء البطن ومرض الاستسقاء عياذا بالله، اللهم عافي كل مبتلى. والغريق هو الذي يجاهد في سبيل الله فيغرق، مش واحد رايح يصيف ام غرق بالمايوه يبقى شهيد. وصاحب الهدم الذي انهدم عليه بيته وهو نائم في طاعة وإيمان فالشهيد في سبيل الله. وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه يجروا قرعة لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاشتبكوا إليه، تهجير التبكير يعني، لاشتبكوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا زحفا على إيديهم وأرجلهم ولو حبوا. باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس أن بني سلمة، هذه قصة الحديث الأول، أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ يعروا يعني يتركوا المدينة عراء، أي فضاء خالية ليس حولها بيوت ومساكن، يعني هم ساكنين على أطراف المدينة فيكونون كالحماية، فكره أن يعروا أنك تسيب الأطراف وكله يبقى جوه. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. باب فضل العشاء في جماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحذك على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. الله أكبر الله أكبر. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له اللهم ارحم، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما؟ فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها، قال فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، أنظر إلى وبيص خاتمه، وبيص يعني لمعان، اتفق على أنه كان خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن، قال: حدثنا بهز بن أسد، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حفص بن عاصم، قال: سمعت رجلا من الأزدي يقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد: أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن الياس قال: حدثني أبي قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: الأسود، كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضر في الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما كانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الترجمة والشاهد من الحديث: حد المريض أن يشهد الجماعة. أنت يلزم المريض أن يشهد الجماعة؟ لما وجد من نفسه خفة، بمجرد شعور أنه يقدر صلى الله عليه وسلم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيف وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون في الطين إلى ركبكم. شوف بقى، تدوسون الطين إلى ركبكم، مش اسفلتوا عربية. ويقول المطر الرخصة فين؟ حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة، بتلح علي أن أنا أقول حتى حتى رأيت أثر الطين في جبهته. عمرك عملتها؟ إن هناك أمورا يحتاج الإنسان أحيانا أن يفعلها في إظهار الذل للملك، والله يحب هذا من عبده، أن يزيد ذلك فجاسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول: قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير، صلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: ما رأيته صلاها إلا يومئذ. باب: إذا حضر الطعام وأقيم في الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. جميلة لي، من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. فض قلبك، فض دماغك، فرغ أشغالك، ادخل الصلاة وأنت متفرغ لها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان، ووهب مديني. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.